أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو، سعيد بوجودكم الليلة مع سهرة الاثنين المرعب، أشهر سهرات الرعب على يوتيوب كل يوم اثنين. قصص الليلة فيها كتير من الإثارة والغرابة وكم مهول من الأحداث الحقيقية المرعبة اللي أنا متأكد إن محدش فينا يحب يعيش أبدا اللي هتسمعه. الليلة هنسمع تجارب رعب حقيقية على لسان أصحابها. الشيء الوحيد اللي بغيره يوم الاثنين هو إني بستبدل أسماء أبطال القصص بأسماء أصدقاء مستر كايرو اللي بيتفاعلوا معانا في الكومنتات. فيا ترى اسمك أو اسمك هيكونوا من ضمن الأبطال النهاردة؟ مفيش غير طريقة واحدة نعرف بيها، نسمع القصص للآخر. ويلا ايه، يلا بينا. كونك تتربى في طفولتك وتقضيها في بيت مسكون مسألة مش سهلة ابدا، وانا اكتر واحدة تقدر تحكي على الاحساس ده لاني عشته بكل تفاصيله وعارفة يعني ايه تقضي ليالي بتشوف خيالات بالليل وتسمع أصوات غريبة وكمان تحس بحاجات مش طبيعية حواليك وانت بتتحرك في بيتك اللي هو المفترض يكون مجال للأمان والطمأنينة الكاملة، يعني جزء من حياتك انك تستخبى تحت اللحاف وانت بتسمع أصوات مش بشرية في الطرقة بره باب أوضتك وانت لا حول لك ولا قوة غير انك تستسلم للقوة الخفية دي وهي بتمارس حياتها بشكل طبيعي كل ليلة، أو في بعض الأحيان تصحى في نص الليل تلاقي كيان أسود غريب طويل في بعض الأوقات يعني، وفي أوقات تانية قصير واقف عند طرف سريرك بيبرق لك أو بيبص عليك. علشان كده بقولك لو حابب تسمع تجارب رعب حقيقية وحصلت فعلا ومش أفلام هندي من المتاحة على يوتيوب في صورة قصص رعب، اسمع تجاربي أنا لأني عشتها بنفسي ولسنين طويلة. وتخيل أنا وأهلي لسه بنتكلم عليها لحد النهاردة بالرغم من أن سني دلوقتي بقى 30 سنة واتجوزت وبقى ليا سكن الخاص بيا. كمان أهلي سابوا البيت القديم ده بعد جوازي بحاجة بسيطة. أنا اسمي سلمى وهحكي تجاربي اللي كتير من الناس مش قادرة تصدقها بالرغم من كونها حقايق أنا عشتها وعصرتها بنفسي. أول شيء أنا محتاجة أوضحه إن صاحبة البيت اللي أهلي اشتروا البيت منها كانت أمينة جدا معهم وبلغتهم إن البيت أحيانا بتحصل فيه حاجات غريبة ومش مفهومة وإنها بتعتقد إنه مسكون، لكن أهلي وكونهم متدينين قوي ما ادوش اي اهتمام لكلامها وقالوا ان الوضع ده مش هيخليهم يغيروا قرارهم. انا متأكدة ان وقتها هما كانوا واخدين الكلام بشكل هزلي وانهم كانوا مفكرين ان الست دي بتخرف، وطبعا لان البيت كان واسع قوي واكبر بكتير من بيتنا القديم هما طمعوا فيه خصوصا ان سعره كان قليل. اللي حصل ان بعد مرور الاسابيع الاولى بعد النقل والاستقرار الامور بدأت تدخل في منطقة غريبة وغامضة. اول شيء اني لاحظت اني كل ما بنزل العب في الشارع العيال اللي في المنطقة دايما كانوا يشاوروا عليا ويقولوا ان انا البنت اللي ساكنة في البيت المسكون. انا طبعا دلوقتي متفهمة الوضع ومتفهمة الوصف تماما، ده يعني كان حاجة طبيعية، البيت اصله كان قديم قوي واخد زاوية ومتحاط بشجر كثيف والممر اللي بيدخل الباب الرئيسي كان ممر ضيق وكله نبات لبلاب وكان فيه تمثال شكله مرعب على البوابة الرئيسية، فطبيعي ان البيت يدي انطباعات مش مريحة وبتخوف، يعني فعلا حاجة بالنسبة للأطفال هتكون مرعبة وتسبب الذعر. كمان وقتها كان فيه قصص كتير بتتحكي على الحاجات اللي بتحصل جوه البيت ده خصوصا في فترة الليل، حاجات كده تفكرنا بحكاية عمارة العفاريت في رشدي في اسكندرية أو شقة السويس المسكونة أو حتى أشباح فيلا الفنان عزت أبو عوف. طبعا نتيجة الحكايات دي العيال كانوا بيخافوا ييجوا يلعبوا قدام بيتنا، وأنا خلاص كنت اتعرفت بالاسم الحركي ده إني بتاعة العفاريت. البيت كان مكون من 3 أدوار ومتحوط بأشجار كثيفة، وبالليل الأجواء كانت بتكون موحشة وغريبة. إحنا بعد ما استقرينا في البيت وبفترة قليلة وبدون أي أسباب، حاجات غريبة بدأت تحصل. يعني مثلا حاجات تقع من غير ما حد يقرب لها. أنا فاكرة مرة كنت في الدور الأرضي واقفة جنب السلم لما فجأة لقيت حاجة وقعت من الدور الثالث في بير السلم، ده بالرغم من إن ما كانش فيه أي حد في البيت وقتها خالص غيري. أنا رحت أبص أشوف إيه اللي وقع، لقيته تمثال قديم مكانه أصلا على رف في مدخل الدور الأرضي. يبقى إزاي طلع فوق واتحدف عليا؟ أنا بطبيعتي كنت بخاف جدا من الدور الأخير ده لأنه دايما برد، ولما كنت بطلعه مع ماما ما كنتش ببقى مرتاحة، كنت بحس كأني في حد بيهمس في ودني. أنا كمان فاكرة كويس إن الكلب اللي كان عندنا أيامها ما كانش بيرضى يطلع فوق أبدا، ده كان كبير ويقعد يهوهو من تحت وخلاص. يعني أنا في الفترة دي كنت طفلة وحيدة وكنت عمري ما أفكر أطلع فوق بسبب حالة الذعر اللي كانت بتنتابني كل ما أفكر في الموضوع ده. بص خليني أوضح أكتر، أنا لما بتحصل وأكون فوق بالصدفة، وطبعا في الأغلب ده بيكون غصب عني، بمجرد لما النور كان بينطفى كنت على طول أحس إن في حد موجود وبيبص عليا. كان بيكون إحساس زي ما يكون حد غضبان ومليان كره وشر واقف ورايا زي الظل. تخيل أنا من كتر الرعب لسه، وبالرغم من مرور أكتر من 10 سنين على الأحداث دي، بس لسه بحلم إني في البيت والشيء ده ورايا وأنا مش عارف أحرك رجليا خالص. إحساسي كده كأني بجري في مية وفي حاجة بتطاردني وبتجري ورايا وأنا مش قادر أهرب منها. المهم الحاجات الغريبة دي استمرت طول فترة حياتي في البيت ده، لحد ما في يوم وانا بلعب كنت بخبط على الحيطة بإيدي، لما فجأة لقيت الحيطة بترد علي الخط اللي انا كنت بخبطه. انا يوميها بسرعة رحت ناديت على ماما علشان تيجي تشوف لعبتي الجديدة، لقيتها وشها جاب ألوان، كانت بترتعش وهي بتقولي ما تتحركش من مكانك، وطلعت جري علشان تعرف مين اللي بيخبط من الناحية التانية وبيرد علي. وهناك كانت صدمتها لانها لقت ان الجنب التاني مفهوش مجال ان حد يكون هناك اصلا، لانه كان جدار سد ومستحيل يكون فيه اي حد على الجنب التاني. مرة تانية كنا سهرانين في اخر شهر اكتوبر، بالتحديد كان يوم 31 اكتوبر، وقتها سمعنا صرخة عالية جاية من فوق من الصندرة. لما طلعنا نشوف ايه اللي عمل صوت الصريخ ده، لقينا الصندرة فاضية تماما وما فيهاش اي حد. طبعا عند المرحلة دي اهلي بدأوا ياخدوا الامور بجدية وخافوا فعلا، وكونهم متدينين فقرروا انهم يستعينوا براجل دين علشان يجي يشخص الحالة ويحدد المطلوب لحل المشكلة المخيفة دي. وبالفعل لما وصل وكشف على البيت، هو قال لهم ان البيت وتحديدا الدور العلوي فيه طاقة سلبية شديدة واضحة، وده بيكون نتيجة ان فيه كيانات وارواح مش طيبة ساكنة فيها. هو بلغهم ان احسن حل هو اللجوء لعملية تغيير وهيكلة للدور اللي فوق بالاستعانة بمهندس ديكور، وان ده ممكن يكون سبب ان الكيانات دي تمشي من البيت. والدي ووالدتي وافقوا وعلى طول استعانوا بشركة ديكورات اللي جت تعيد تقسيم الدور اللي فوق، لكن واضح ان الكيانات اللي ساكنة البيت ما عجبهاش الموضوع ده خالص، وهنا بدأت تحصل حاجات عنيفة. مثلا والدي وهو فوق بيتحرك في الطرقة لقى رجله بتتشد جوه الأرضية وبتنزل في سقف حمام الدور التاني. وفي مرة تانية والدي كان عنده ضيف وقاعدين في أوضة الصالون في الطرف التاني للبيت، وفجأة جزء من السقف وقع على راس الضيف بدون أي سابق إنذار. الوضع ده صنع حالة من الفزع. مهندس الديكور اللي كان بيشرف على الشغل قال إن اللي حصل ده مش مفهوم ومش منطقي بالمرة. وفي آخر يوم شغل شركة الديكورات اللي كانت بتعيد تصميم الدور اللي فوق، أنا شفت ليلة عمري ما هنساها بقية عمري. أنا أوضتي كان فيها الحمام الخاص بيها، وعلشان كده كان فيها بابين، والاتنين كانوا من الأبواب من بتوع زمان التقيلة المحملة دي، والاتنين راكبين على مفصلات حديد، وده كان السبب إنك مستحيل تقدر تفتحهم من غير ما تستخدم الأكرة. أنا ليلتها حلمت براجل وست بيتخانقوا، صوتهم كان عالي قوي. الست كانت لابسة لبس من طراز قديم زي اللي بنشوفه في الأفلام الأبيض والأسود، أما الراجل كان لابس بدلة. هما الاتنين كانوا بيتخانقوا بس أنا ما كنتش عارفة أحدد هما بيقولوا إيه. الصوت كان وصلني وكأني بسمع الصوت من تحت المية، يعني الصوت كان مكتوم. الست فجأة بصت لي في عينيا بشكل مباشر وقعدت تصرخ وتزعق بصوت عالي. لما بصيت أشوفها بتصرخ ليه، لقيت على الأرض جثة طفل ميت. وقتها أنا صحيت من النوم مفزوعة وضربات قلبي بتسابق بعضها، ما كنتش عارفة أخد نفسي خالص. طبعا كنت متخيلة إني طالما صحيت من النوم يبقى خلاص الكابوس انتهى وراح لحال سبيله. لكني اتفاجئت إن على أرضية الأوضة بتاعتي كان فيه جثة طفل ميت على الأرض. بجد يعني مش حلم. قبل ما ألحق أصرخ كان باب الحمام اتفتح واترزع جامد، وخرجت منه الست إياها اللي لقيتها بتجري وسط الأوضة عندي وهي بتصرخ. طلعت من الباب التاني، وكل اللي كنت شايفاه كانوا البابين بيتمرجحوا في مكانهم مكان ما الست دي خرجت، وأصوات صريخ رهيبة كانت مالية المكان. وقتها وفي أقل من دقيقة لقيت ماما جنبي بتصحيني، بتقول إنها سمعت أصوات أبواب بتترزع في الدور اللي فيه أوضتي. ولما طلعت تبص لقتني متغطية في سريري ونايمة، لكني كنت بتقلب وأنا بطلع أصوات غريبة من غير ما أحس. أنا على طول حكيت لها على الكابوس اللي كنت بحلمه. هي قالت لي أروح أنام معاها في أوضتها. بعد الواقعة دي بسنين أمي اعترفت لي إنهم عملوا بحث عن تاريخ البيت، خصوصا بعد زيارة الرجل الدين ده لينا، وإن نتيجة البحث بتاعهم كشف لهم إن البيت ده كان فيه خدامة زمان كانت مقيمة في البيت لكنها حملت من صاحب البيت اللي كانت بتخدمه، وإن هو أجبرها تقتل الرضيع المسكين في الصندرة. أمي قالت إنها حاولت تتواصل مع الروح المعذبة دي علشان تهديها، لكنها فشلت في إنها تحقق أي نتيجة برجال دين ومشعوذين وغيرهم. بص، اللي حكيته ده مجرد عينة بسيطة من اللي كان بيحصل في البيت بتاعنا على مر سنين طفولتي ومراهقتي. أكيد أنت بتفكر دلوقتي، طيب والديكورات اللي اتعملت والتغييرات في الدور العلوي ما قدرتش تغير النتائج؟ الحقيقة هي قللت كتير من المشاعر السلبية اللي كنا بنحسها، ونشاطات الكيانات دي قلت كتير، وإن كانت فضلت متركزة في الصندرة اللي أصبحت المكان الوحيد اللي محدش في البيت بيفكر يقرب له، لحد ما نقلنا من البيت ده خالص. وده بصراحة كان أحسن قرار أخدوه والدي ووالدتي اللي اعترفوا لي بعد كده إن بابا حصل له مواجهة بعد نص الليل كانت هتتسبب له في أزمة قلبية وكان على وشك يموت بسببها. حسب ما حكولي الكلام ده حصل في عز شهر يناير. الجو كان عاصف جدا والرياح كانت بتصفر، وحوالي الساعة 2 الصبح ماما صحيت على صوت شباك بيترزع جامد وإزاز بيتكسر. هي صحت بابا وطلبت منه يروح يشوف ايه اللي بيحصل، وقد كان هو فضل يتتبع المكان اللي كان جاي منه الصوت، لقاه في الدور التالت، فطلع على فوق مع ان كلنا كنا بنحاول نتجنب المروح هناك نتيجة اللي أنا حكيته لك قبل كده. وهو ماشي بيقول كان شامم حاجة غريبة زي ما يكون ريحة مسك شديدة جدا. وهنا لاحظ ان في حاجة زي ضوء بيتحرك في الأوضة اللي فيها الصندرة، لكنه كان ضوء غريب زي لون الزمرد الأخضر. هو استغرب جدا لأن المفترض ان مفيش حد بيطلع فوق. لما قرب من الباب لقاه موارب، صوت الرياح كانت عالية جدا. بابا بدأ يزق الباب بالراحة خالص لحد ما اكتشف ان في ضرفة من الشباك بتاع الأوضة كانت مفتوحة والستاير عمالة تترقص. لكن الشيء اللي كان محيره كان ريحة المسك اللي ما كانش عارف لها تفسير. الريحة دي كانت مالية الأوضة على الآخر. هو مد ايديه علشان ينور نور الأوضة، لكنه بيقول ان زرار النور كان متربس ومش بيتحرك من مكانه. فهو دخل وهو بيتحرك ببطء، وهنا اكتشف ان اللي بيعمل الإضاءة الخضراء دي كان حاجة غريبة مش عارف يحدد هي ايه. يعني حسب كلامه ده كان تقريبا انعكاس او ظل حاجة، كان في حاجة ورا الستاير. لانه هو بيشد الشباك علشان يقفله اتفاجئ بأبشع وش ممكن إنسان يقدر يتخيله. الوش ده كان بيبصله من ورا الستاير. عينين الكيان ده هي اللي كانت عاملة الإضاءة الخضراء اللي زي الزمرد دي، كانت بتتحرك مع حركته. الوش بيقول كان بشع، مفيش وصف بشري ممكن يوصفه. يعني مفيش حتى حاجة قريبة تقدر تقرب الصورة. هو من الخضة جه صرخ صوته اتحبس في زوره ومعرفش ينطق. حس ان قلبه هيطلع من صدره من كتر الخضة، فقرر ان هو يهرب لتحت. لكن وهو بيلف بيقول شاف ظل الإضاءة الخضراء قدامه على الأرض. الخضار كان غريب، هو كمان خضار مش عادي. وهنا بيقول انه شاف زي ما يكون اللون الأخضر بيتحول لكيانات صغيرة كتيرة شكلها وحش قوي، وكانوا واقفين قدام الباب مانعين خروجه. هو استجمع قوته وجرى في اتجاه الباب، وهنا حس كأنه لمس سلك كهرباء عريان، حاجة تشبه تيار كهرباء قوي جدا ضرب في كل حتة في جسمه. بعدها بيقول ما حسش بنفسه إلا هو بيطير برا الأوضة وبيقع على السلالم على عتبة الدور اللي تحته. لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كانت رقبته اتكسرت. ماما يوميها هي اللي لحقته وجابت له الإسعاف، اللي اكتشفوا انه في حالة صدمة عصبية عنيفة جدا وبدايات أزمة قلبية. طبعا بعد الواقعة دي كان القرار انهم يبيعوا البيت ويسيبوه مهما كانت الخسائر. احنا بقى من يوم ما نقلنا من البيت ده وكل واحد فينا شايل جواه ذكرى صعبة ومش بتتنسى ابدا. وزي ما وضحت لك في البداية، انا لحد النهاردة لسه بتطردني احلام وكوابيس مرتبطة بالبيت ده. علشان كده انا بقولك ان البيوت المسكونة لعنة وموجودة بجد، وده زي ما سمعت عن تجربة شخصية انا عشتها بنفسي. قصة سلمى وتفاصيلها بتدينا وصف تفصيلي للبيوت المسكونة اللي بجد، مش اللي بنسمع عنها في قصص الرعب بتاعت كيس الفشار والحاجة الساعة. أقصد يعني إنها بتعبر عن التفاصيل الحقيقية اللي الناس بتعيشها في الظروف المخيفة اللي زي دي. أنا بشكر سلمى كتير على قصتها، بتمنى لها حياة رائعة خالية من اللحظات والكيانات المخيفة. تعالوا دلوقتي هنسمع قصة مختلفة وبرضو بتتكلم عن بيت مسكون. القصة دي هيحكيها لنا فواز. فواز بيقول أنا فواز ومش حابب أحدد اسم البلد اللي أنا عايش فيها. أنا بيتهيألي إن بيت أمي بيت مسكون، وده عن تجربة. تجربتي اللي هحكيها الليلة هتأكد على كل كلمة بقولها. أنا جدتي توفت وأنا في أول سنة في الكلية. أنا بصراحة كنت مريت بحاجات غريبة في بيتها بعد ما جدي توفى. اللي حصل في الأيام دي إن إحنا ما كناش عايزين جدتي تبقى لوحدها بعد ما جدي توفى، وده كان السبب إني عرضت عليها أروح أقعد معها في بيتها علشان ما تحسش بالوحدة في الوقت ده. أنا كنت لسه صغير، كنت يعني حوالي 12 أو 13 سنة. هي وافقت، وبالفعل أنا بقيت بنام في الأوضة اللي كانت بتاع جدي، لأنهم كانوا بيناموا كل واحد في أوضة، لأن جدي كان بيشخر وهو نايم، وده كان بيصعب الدنيا على جدتي قوي. جدي كمان كان مشهور إنه بيشرب سجاير كتير، أما جدتي ما كانتش بتدخن خالص. السبب إني بقول المعلومة دي إن في ليلة من الليالي وأنا بايت هناك، شميت ريحة سجاير جامدة جدا في الأوضة، بالرغم من إني عارف إن مفيش أي حد بيشرب سجاير في البيت خالص من وقت وفاة جدي. أنا حسيت بحضور لجدي في الليلة دي. أنا ما خبيش عليك، أنا ما خفتش، أنا يمكن اتخضيت لكني ما كنتش خايف. لما ريحة السجاير بدأت تخف وتختفي، عرفت إن هو أكيد مشى وما عادش موجود، وقلت لنفسي أكيد هو جه علشان يطمن على جدتي. بعد وفاة جدتي مباشرة إحنا نقلنا بشكل كامل لبيت جدتي، وكل شيء كان تمام وما فيهوش أي مشاكل، في يعني ما حصلش حاجة. يعني في البداية خلوني أوضح تقسيمة البيت. في الدور العلوي كان إقامة أبويا وأمي وإخواتي البنات، أما أنا كانت أوضتي في الدور الأول، وكانت أوضتي أوضة كبيرة قوي بتطل على مدخل البيت. أما بقى الدور الأرضي فكان عبارة عن شقة، وكانت اللي مأجراها واحدة ست كبيرة في السن. أنا في البداية لاحظت نشاط وطاقة غريبة في البيت بعد ما نقلنا هناك بفترة قليلة. يعني أنا كنت في الفترة دي بستخدم البدروم بتاع البيت بشكل كبير، وطول الفترة دي كنت بحس بتواجد هناك. دايما كان الإحساس بيزيد قوي في الجنب اللي متخزن فيه الفحم بتاع الدفاية. بعد الموضوع ده بكام سنة كان في واحد صاحبي وخطيبته موجودين عندي في البيت، وحسوا بالحضور ده وبلغوني باللي حسوا بيه. الحقيقة اللي حصل وقتها ان ماما كان جالها جلطة في المخ، وانا كنت برعاها وبخدمها، واستمرت على الحال ده حوالي 3 سنين. لكن في النهاية احنا استقرينا على انها هتحتاج رعاية طبية، فنقلناها لدار تمريض علشان يحافظوا عليها ويرعوها. أنا طبعا ما كانش عندي الإمكانية أني أحتفظ بالبيت، وفي الوقت ده صاحبي ده وخطيبته كانوا رايحين البيت عشان يجيبوا لي حاجات من هناك. الوقت كان بالليل متأخر، وبرغم أن المفاتيح كانت معايا إلا أن البيت كان مهجور، أقصد يعني ما كانش فيه كهرباء أو مية أو أي حاجة من الأساسيات. هما مع ذلك وافقوا يروحوا هناك. حسب كلامهم هم طلعوا فوق للدور التاني وكانوا في طريقهم للمطبخ، لما لقوا كرسي اتحرك لوحده وقف قدام باب المطبخ. طبعا هم ما ادوش الموضوع اي اهمية، وقالوا يمكن الكرسي اتزحلق من مكانه. بعد كده نزل صاحبي للبدروم علشان يجيب حاجة من تحت، وهنا بيقول انه حس بحد بيزقه. خطيبته بتحلف انها شافت عيون حمراء بتضوي في اخر البدروم من جوه. هما بعدها طلعوا يجروا من البيت، ولما رجعوا لي لقيت وشهم ابيض ما فيهوش دم خالص، كان دمهم اتصفى من كتر الرعب والخوف. طبعا هما حكوا لي كل الحاجات اللي حصلت لهم هناك، وكان واضح ان لو في كيان في البيت ده فواضح ان الارواح او الكيانات دي مش حابة حد يقلقها او يدخل البيت. اما المفاجاه كانت ان صاحبي اكتشف علامه ايد على ظهره مكان ما حس بحد بيزقه لما كان في البدروم بتاع البيت. طبعا احنا صدمتنا كانت رهيبة، لاني ما تخيلتش ان ممكن العالم الروحاني يقدر يسبب اذى مادي ملموس للانسان في عالمه. انا بصراحة كلمت كذا حد من المتخصصين في المسائل اللي من النوع ده، كلهم حذروني من النوع ده من الحضور، لانهم اتفقوا إن الحضور في أغلب الأحيان ما بيتعداش أكتر من كونه كيان ثابت في مكان أو محلق، يعني لازق في سقف أو على جدار، ودول أخرهم حسب كلامهم بيسببوا لك الرعب وبتهرب انت. اما بقى لو وقفت وفضلت ثابت في مكانك فانت اللي بتخوفهم. النوعية التانية بتبقى كيانات هايمة، ودي كمان مش مقلقة قوي لان دايما بتسيب اثر وراها، ريحة قوية مثلا، او بتحرك حاجات من مكانها، او بتتشكل في صورة او لوحة او برواز، وممكن تبص عليك من العيون اللي في الصورة. طبعا ده لو حصل وشافوا بشر بيترعب وبيخاف، وممكن في بعض الحالات البسيطة يعني يحصل له صدمة تؤدي للوفاة، خصوصا لو الشخص ده كان قلبه ضعيف. لكن في العادة البشر بيفسروها على انها خيال، ودايما المخ بيلعب خدع بيحمي بيها الانسان من الكيانات دي، فبتعدي المواجهات معاهم بأقل نسبة ضرر. اما بقى الخوف الحقيقي فهو من النوعية اللي بتقدر تسيب اثر مادي في عالمنا، زي اللي بتخلي مثلا الدم ينزل من الحنفية، او اللي بتسيب اثر ملموس على جسم الانسان زي اللي حصل مع صاحبي ده، او اللي بتقدر تتداخل مع الانسان وقت نومه فبتقدر تتلبسه، خصوصا الناس اللي بتنام في مكان مسكون وبقها مفتوح، لان ده بيعتبر مدخل مثالي بالنسبة لهم، لانه بيدخله من ثلاث اماكن: الاذن، الفم، والعين. ودول طبعا لو اتمكنوا من الانسان بيعيشوه اسوأ تجربة ممكن يخوضها بني ادم، لانه ممكن يتشخص انه مريض بمرض عضوي مع انه بيكون متأثر بنوعية الشياطين دي. طبعا انا بعد ما سمعت الكلام ده قررت ما اقربش من البيت بتاع امي ده لحد ما نلاقي له صرفة. وبالفعل انا رتبت الحملة التطهير كاملة، واستعنت برجال دين كتير، ورشينا فيه ماء مقدس، وعملنا كتير صلوات جوه، لكن واضح ان الكيان المقيم في البيت كيان قوي. بعد اكتر من 8 اسابيع من المحاولات فشلت كلها، وما قدرناش نطلع الكيان ده من البيت. وقتها انا لجأت لواحد من السحرة المشهورين، لكنه طلب مني طلب انا ما قدرتش اطوعه فيه ولا نفذه، بالعكس الموضوع ده زود خوفي من الكيان اللي في البيت، لان الساحر ده كان طالب مننا اننا نعمل حاجة اسمها فخ الدم. ده كان عبارة عن اننا هنجمع اكياس دم بشرية وهنسفكها بره البيت علشان نسحب الكيان لبره البيت، وبعدين يعرف الساحر انه يتعامل معاه. هو وقتها قال لنا ان ده بديل لحاجة كانوا بيعملوها زمان، وهي انهم بيخطفوا طفل ويضحوا بيه بانهم بيسفكوا دمه. طبعا انا لما سمعت الكلام ده ندمت اشد الندم اني استعنت بالساحر، وقررت اتنازل عن الفكرة وابعد عنه. دلوقتي مر على الوضع ده 2، وبالرغم ان احنا عارضين البيت للبيع بسعر رخيص جدا، لكن واضح ان سمعته سابقاه، والناس خايفة حتى تفكر تقرب منه. حد يقدر يساعدني ويقول لي على طريقة ما يكونش فيها دم علشان نخلص البيت من الكيان الفاجر ده؟ التجربة اللي هنسمعها حالا تجربة غريبة من نوعها، وفعلا محتاجة تفسير. تعالوا نسمع القصة دي. واحدة صاحبتي اسمها ريم اتصلت بيا وهي قلقانة جدا. لما سألتها عن سبب الرعشة اللي في صوتها لقيتها بتقول انها اتفاجئت باسم بيظهر على الحيطة عندها في اوضتها. انا قلت لها اسم ازاي يعني؟ تقصدي يعني مكتوب بقلم؟ لقيتها بتقولي لا، ده الدهان بتاع الحيطة طالع فيه فقاقيع كأن دخله هوا، وده صنع رسم زي ما يكون اسم مكتوب. لما بدأت اقرأ الحروف لقيت الاسم اللي مكتوب محرز. هي بعتت لي صورة للحيطة وعليها الكتابة. انا اتخضيت لما شفت الصورة وقلت لها يمكن الكلام ده كان موجود قبل كده وان انتي ما خدتيش بالك، لكنها حلفت لي انها اول مرة في حياتها كلها تشوفه، وانها طول عمرها بتنام في الأوضة دي. هي كمان وضحت لي ان الأوضة بالليل بيحصل فيها حاجات غريبة، زي ان الجو بيبرد فجأة، وكمان بقت بتعاني من الجاثوم بشكل كبير، وده عمره ما حصل لها. الاخطر بقى انها بتقول انها بتحس إن في مرات بتصحى من النوم على إحساس إن في حد نايم معاها في سريرها وحضنها ونفسه في رقبتها، وإنها مرعوبة من كل الأحداث اللي جدت على حياتها في الفترة الأخيرة. أنا ما كانش قدامي غير إني أتعاطف معاها وأفهم مخاوفها. أنا كنت غاوية قوي أتابع برامج مطاردة الأشباح والكيانات من العالم الموازي اللي بتيجي في التلفزيون، فخطر في بالي إن إحنا نتصل بحد من اللي بيشتغلوا في الحاجات دي ونخليه يعمل لنا جلسة في أوضتها ويكشف لنا عن سر الكتابة اللي ظهرت فجأة في بيت رين على الجدران والحاجات الغريبة اللي بتعاني منها. لكن قبل ما أعمل أي اتصال بأي حد فكرت في فكرة أنا كنت شفتهم بيعملوها، فطلبت من ريم إنها تحط مسجل صوت وهي نايمة وتسيبه شغال طول الليل، وبعدين لما تصحى تسمعه وتبلغني بالنتيجة. تاني يوم ريم كلمتني وقالت لي إنها شغلت ملف الصوت اللي تسجل لكنها ما سمعتش أي حاجة غير عادية، وإن الأمور كانت طبيعية تماما في التسجيل، ما كانش فيه صوتها، يعني ما كانش فيه غير صوتها هي بس وهي نايمة، وأحيانا كانت بتقول كلمة أو اتنين وخلاص. هنا أنا سألتها أنت حاولتي تكلمي في الأوضة مثلا أو تقولي اسم محرز في كلامك؟ هي ردت علي وقالت لي لا. قلت لها طيب دلوقتي أنا عايزاك تتخيلي أن في حد قدامك وبتتكلمي معاه، وأن الشخص ده أو الحد ده اسمه محرز، قولي له هو عايز إيه ومين هو وجاي منين. ريم ما كدبتش خبر، قفلت معايا. بعد اقل من 3 دقايق لقيتها بتكلمني وبتقولي انها بعد ما قفلت قعدت على السرير وقالت محرز 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 انت عايز ايه يا محرز. هي بتقول في لحظتها سمعت صوت بومة بره شباك اوضتها لدرجة انها اتفزعت. انا قلت لها اهدي خالص، بصي انا هخلص اللي ورايا وهاجي عدي عليكي ونشوف هنقدر نعمل ايه في الوضع ده. لما وصلت لها كانت حوالي الساعة 3:15، وباباها كان لسه في الشغل، لكني لاحظت ان الكلب بتاعهم كان مش متظبط، كنت تحسه عصبي وفيه شراسة غريبة. هي قامت حبسته في الجراج، رحنا قعدنا في المطبخ نتكلم، علشان يعني انا عايزك تتصور الوضع اللي انا عصرته، فبيتهيالي الافضل ان اوصف لك البيت علشان تعرف تتخيل الوضع. البيت عبارة عن دورين وبسلم داخلي، المطبخ على يمينك أول ما بتدخل، أما أوضتها ففوق في الدور العلوي وبتطلع لها بالسلم الداخلي. جنب أوضتها أوضة باباها ومامتها، أما بقى في آخر الطرقة خالص في حمام، وفي نص الطرقة في السقف فيه زي طاقة بتطلع على صندرة البيت. وإحنا طالعين على السلالم أنا كنت بسأل سؤال في الهواء وبوجهه لأي حضور ممكن يكون موجود. إحنا كنا فاتحين المسجل، فأنا قلت هو في حد موجود معنا؟ طب لو أنت موجود وحابب تتكلم ما تقول لنا أي حاجة. الرد كان صمت كامل، مفيش أي رد فعل من أي نوع. هنا أنا فكرت أجرب حاجة تانية فقلت محرز محرز أنت هنا؟ في اللحظة دي تحديدا احنا سمعنا صوت بومة، والصوت كان واضح قوي، كان زي ما يكون جاي من جنب الشباك. انا بصيت لريم لقيت وشها مخطوف، انا كمان جالي حالة ذهول من اللي سمعته، وحسيت اني ورطت نفسي في الحكاية دي اللي انا كنت واخدها على سبيل الاستعراض اكتر من الفهم، وانا ماشية كنت يعني سابقة ريم بكذا خطوة لانها كانت مرعوبة فيما يبدو. لكن فجأة سمعت حاجة بتقع وبتتهبد على الأرض. لما لفيت أشوف إيه اللي حصل لقيت ريم وقع على الأرض جنب السلالم. أنا جريت عليها ولما بصيت على وشها اتصدمت لأنها كانت عاملة زي اللي شاف عفريت. أنا أول ما وصلت لها ومديت إيديا لقيتها مسكت فيا وقامت جري، وبسرعة أخدت في بعضها ونزلت السلالم جري لتحت، سحبت جزمتها وطلعت تجري من باب البيت لبره. انا طبعا وبعد اللي حصل ده وصوت البومة اللي فزعني كنت في دلها بجري لبره انا كمان من كتر الرعب والخوف. انا طبعا على ما وصلت لها لقيتها ساندة على سور الجنينة وبتعيط بحرقة وهي بتحاول تلاحق نفسها اللي كان هيتقطع من كتر الجري. أنا رحت حطيت دراعي حواليها وضمتها وأنا بطمنها وسألتها هي إزاي وقعت، لكنها ردت عليا بأنها ما وقعتش لكنها اتزقت. أنا بصراحة الغضب اتملكني جدا، إيه الشيء ده وليه بيعمل كده في أعز أصحابي؟ أنا كنت عايز أعمل أي حاجة علشان أخلصها من مصدر الخطر ده. فأنا قلت لها ريم تعالي امسكي ايديا جامد، ورجعنا دخلنا جوه البيت وقعدنا على ترابيزه المطبخ، وبعدين قلت لها هاتيلي المسجل، اخدته منها وبعدين طلعت فوق لاوضتها، وهناك قلت بصوت واضح ومسموع محرز لو انت موجود اتكلم وقول انت هنا ليه وعايز منها ايه. محرز تاني ما كانش فيه اي رد فعل غير صوت البومه اللي سمعته المره دي كان بيدوي في اكتر من مكان حواليا. وقتها انا اخدت في بعضي ونزلت تحت للمكان اللي ريم كانت قاعده فيه على ترابيزه المطبخ، قعدت جنبها وانا لسه مشغله التسجيل، وهنا لقيت ريم بتقولي وقفي التسجيل وقفي التسجيل مش عايزاكي تسجلي. انا قلت لها ايه يا ريم اللي مضايقك في ايه؟ هي ما ردتش عليا ولقيتها سايبه الكرسي وراحت قعدت على الارض وحطت ايديها على دماغها وهي بتقول وقفيه وقفيه. انا رجعت اكرر طلبي اوقفه ليه، لكن ردها كان جملة واحدة وقفي التسجيل ده حالا. هنا انا بدأت انتبه ان ريم بتتصرف بغرابة، وهو ايه اللي مخليها تقعد على الارض بالشكل ده؟ فقلت لها ريم ارجعي اقعدي على الكرسي بتاعك، لكنها قالت لي مش عايزة اقعد فوق مش عايزة اقعد فوق. طبعا كل ده والمسجل كان شغال وبيسجل، فجت في بالي فكرة انا هوقف التسجيل واسمع يمكن حاجة يعني انا ما انتبهتش ليها لما ضغطت على زرار التشغيل على المسجل علشان اسمع. لاحظت ان ريم نزلت على الارض وبدأت تتصرف بغرابة كأنها بتزحف حوالين الترابيزة، وانا بسمع التسجيل كنت سامع نفسي وانا بقولها تقوم تقعد على الكرسي، وبعدين سمعت صوت الرد واللي صدمني انه ما كانش صوت ريم لكنه كان صوت راجل بيقول مش عايز اقعد فوق مش عايز اقعد فوق. الصوت كان زي ما يكون صوت ريم وراكب عليه صوت راجل، وهنا انا لاحظت ان ريم بتقرب مني وهي على الارض بركبها كانت عمالة تخبط بايديها على الارض. انا طبعا انتبني الذعر لكني بسرعة اتملكت نفسي، انا جسمي اضخم من جسمها وطولي اطول منها، فانا بصيت لها وعينيا جت في عينيها، وهنا انا حذرتها وقلت لها اهدي بدل ما اديكي علقه مش هتنسيها في حياتك. انا طبعا لما بفتكر الحوار ده دلوقتي بضحك من جوايا، لاني طبعا كنت بهوشها ولاني كنت عارفه ان مش هي اللي بتتكلم. هي بصت لي بصه كانت كلها شر، كان الشيطان بنفسه بيبص لي وبيتحداني. المنظر كان كفيل انه يخليني ادوب في مكاني، بس انا حاولت امثل اني مش خايفة. بعدها هي قامت بشكل غريب وهي بتقوم كانت بتسند على الترابيزة، وبعدين لفت راسها وبصت لي بصة اخيرة مرعبة وتحركت بعد ما سحبت ازازة البيبسي اللي كانت على الترابيزة وراحت على اوضتها وسابتني لوحدي في مكاني على ترابيزة المطبخ بحاول الاقي تفسير للتجربة المرعبة اللي عشتها من اللحظات دي. بعد حوالي ربع ساعة انا لقيت ريم نازلة على السلالم وفي ايديها نفس الازازة وكانت ماسكاها من رقبتها وجاية في اتجاهي وهي بتبص لي نفس البصة المرعبة اللي كانت بصتها لي لما طلعت من شوية. انا حسيت بالغدر كأن الحاسة السادسة كانت بتقولي انها جاية وناوية تضربني بيها. انا بصيت لها بكل هدوء وقلت لها ريم انت اعز اصحابي وانا بحبك قوي، بس خلي بالك لو حاولتي تضربيني بالازازه دي مش هيحصل طيب لاني مش هرحمك. هي ردت عليا بضحكه مش مريحه وقالت لي انها مش ناويه تضربني بيها، وفعلا اتحركت من جنبي وراحت حطت الازازه في الحوض، وبعدين رجعت سحبت كرسي وقعدت جنبي وسحبت جورنال كان موجود على الترابيزه قعدت تلف فيه. في الوقت ده انا لاحظت انها مش لابسه العقد بتاعها، ده كان عقد فيه حجاره كريمه كان مشهور عنها انها دايما بتقعد تلعب بيها وهي قاعده بتتكلم. فانا سالتها فين العقد يا ريم. هي بصت لي وعينيها تايهه وقالت عقد ايه؟ في اللحظه دي تحديدا انا كنت مبني بكلم حد تاني مش ريم. انا بسرعه مديت ايديا ومسكت ايديها، وفي اللحظه نفسها هي ارتعشت وكان جالها نوبه صرع، وبعدين طريقه كلامها واسلوبها اتغيروا بالكامل. من نظره عينيها عرفت انها رجعت، وان دي دلوقتي هي ريم كانت بتتصرف وكان مفيش حاجه حصلت، وكاننا لسه بنكمل كلامنا اللي بداناه. لما جيت لها انا بسرعه قلت لها ايه يا بنتي ايه اللي حصل ده؟ هي كانت بتبص لي وهي مش فاهمه انا بتكلم على ايه خالص. هي ما كانتش فاكره اي حاجه، اخر حاجه كانت فاكراها انها كانت بتجري في الشارع. بعدها انا قمت مشغله لها التسجيل اللي فيه صوتها بيتحول لصوت راجل. هي لما سمعته اترعبت، وهنا احنا قررنا ندخل الكلب جوه البيت وننور كل انوار البيت، وطلعنا قعدنا في اوضتها لحد باباها لما رجع من بره. بصراحه ما اخبيش عليك كانت تجربه مرعبه بجد، ومستحيل هنساها في عمري كله. ريم راحت لاكتر من معالج روحاني ورجال دين علشان يخلصوها من الموضوع ده، لكنها بتقول ما ارتحتش الا لما بدات ترمي همومها عند ربنا سبحانه وتعالى وتتكلم معاه وتشكي له مشكلتها وتعبها. ومن وقتها ما حصل لهاش الموضوع ده تاني ابدا، واختفى محرز من حياتها نهائيا. انا بالنسبه لي لو حد كان حلف لي انه عاش تفاصيل زي دي عمري ما كنت هصدقه، لكني دلوقتي ولسخريه القدر اكتر واحده ممكن تصدق في القوة الغريبة اللي بتعيش معانا وحوالينا. قصة بتفاصيل غريبة قوي ومزعجة، وبصراحة أنا ما أتمناش أبدا أني أعيش حاجة لا الشكل ده ولا عاصرها. لكن الشيء المشترك اللي لاحظته بين الثلاث قصص الليلة أن الكيانات دي أحيانا بيكون عندها القدرة أنها توصلنا في عالمنا ويكون لها تأثير مادي رهيب ومخيف. فيا ترى عرفت اوصل الفكره؟ ودلوقتي وصلنا لفقره التعليقات. في فقره التعليقات النهارده الحقيقه عندي مجموعه كبيره من التعليقات، بس هحاول على قد ما اقدر اقرا معظم التعليقات. التعليق ده من ام شريف ياسر، وبتقول فيه يا ريت يا استاذ حسام تطمني على كندا، هي عامله ايه واخبارها ايه واخبار اخوها ايه؟ يا رب يكون بخير، والله مفتقدينها خالص، وحشتني، يا ريت يا ريت استاذ حسام تطمنا عليها. انا حابب اطمنكم على كندا، كندا بخير، لكن كل المشكله ان اخوها فعلا بيعاني من ازمه صحيه شديده جدا. كل المطلوب زي ما دايما بقول الدعاء لربنا سبحانه وتعالى. كل شيء في الدنيا قابل للحدوث، لسه زمن المعجزات ما انتهاش، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فعلا كن فيكون. علشان كده بقول لكم رجاء خاص الدعاء لعزة أخو كندا، الدعاء من القلب، وأكيد وأكيد ربنا هيسمع وهيحل المشكلة وهيرجع عزة بكل صحة وبكل سلامة. دعواتكم بجد مطلوبة جدا الأيام دي. بشكرك كتير أم شريف ياسر. نرجع لتعليقاتنا العادية، والتعليق ده من نبيل نصيف، بيقول على التعليق الخاص بالدفاع عن سيان، قضية سيان بعد بكرة إن شاء الله الأربعاء. ونبيل بيقول مش هينفع إن أنا أكون محامي ليها، لأننا بنحبها وبنتعاطف معاها، هي أخت وصديقة، فطبعا مشاعري هتتغلب علي. التعليق ده من أمنة، وبتقول صباح أبدعت النهاردة في القصة، فعلا كل اللي حكيتيه من قبل كده في كفة، وقصة النهاردة في كفة تانية خالص. ده طبعا كان على قصة صباح يوم السبت اللي فات. التعليق ده من سعاد علوش، بتقول مساء الورد والياسمين أستاذ حسام، بصراحة في كل مرة بسمعك بتأكد أني لسه تلميذة في مدرسة الحياة، أن في حاجات كتير خفية بتعرف عليها معك. حقيقة أستاذي أنت موسوعة، وقصصك دروس بتعلم منها يوم بعد يوم. وفقك ربنا وجزاك كل خير. بشكر كتير سعاد على تعليقك الجميل، والله أنا اللي معاكم بتعلم وبعرف حاجات جديدة كل يوم. التعليق ده من صديقي العسكري حاتم من تونس، اللي بيقول كلنا شوق لكل الرعب، قصص قيمة ورائعة ومفزعة بكل أحداثها، مع صوتك اللي فيه شجن والتفاصيل الدقيقة اللي بتسردها كأنك انت اللي عاشها، وده الفرق ما بينك وبين الآخرين. دايما متألق صديقي الغالي حسام، أنا بشكرك كتير يا حاتم، الحقيقة من الناس اللي بعتز بها كتير ومن أصدقائي الغاليين ومن بلد غلي على قلبي كتير جدا، تونس. الصديقة خوخة من الخليج وتحديدا من البحرين، طبعا كل المحبة لأهل البحرين واللي ليا أصدقاء كتير هناك، ويمكن بفتكر منهم خليل اللي بقاله فترة مش ظاهر على القناة. بشكرك يا خوخة على تعليقك اللي بتقول فيه مرحبا عزيزي مستر كايرو، أخباركم إن شاء الله كلكم بخير. القصص على فكرة مخيفة وروعة، ربنا يعطيك العافية. على فكرة الصور اللي بتعملها والبوسترات بتخوف قوي. أنا بشكرك يا خوخة، وهو ده الغرض فعلا، عايزين نعمل قصص بتشد وفيها إثارة، لكن في نفس الوقت مع المتعة بنستفيد. التعليق ده من مصطفى أحمد بيقول: بفرح جدا لما بشوف إشعار قناة حضرتك لفيديو نازل جديد، خصوصا التجارب الحقيقية، بس عايز أسألك يعني إيه سبب تأخر إذاعة حلقة أنا الكفرة؟ أنت قلت هتتزع يوم 25 وده فات من بدري، إحنا مستنيينها على نار. طبعا الأكاونت اللي باسم مصطفى أحمد صاحبته اللي تسأل السؤال ده، وبقول لها 25 أغسطس هو الميعاد المحدد لقصة أنا الكفرة سابقا، استنوها وإن شاء الله هتكون قصة فعلا فيها كتير من العبر واللحظات المرعبة والمخيفة. أمال من سوريا صاحبة قناة أهل القرآن اللي برشحها لكل أصدقاء مستر كايرو إنهم يشتركوا فيها، قناة أهل القرآن من القنوات المفيدة جدا واللي فيها فعلا محتوى نادر ما هتلاقوه في قنوات تانية. هي بتقول: أنا بكل إحساسي ومشاعري وقلبي مع الصيان الغالية أميرتنا الجميلة وبدعمها بقوة. عندي تعليق كبير الحقيقة من أدمن القناة ليلى من العراق، ليلى من أصدقائي الغاليين جدا واللي بعتز بيهم، وهي كمان من العراق الغالي كتير على قلبي، وتحديدا أهل كردستان اللي محبتهم في قلبي كبيرة جدا جدا. بشكرك يا ليلى على تعليقك، الحقيقة تعليق طويل جدا، لكن خلاصته انها بتشكر كتير في مسلسل رعب 101 او شارع 101، وتقول عليه ان في مجهود جبار ورهيب وانه مسلسل فريد من نوعه. الحقيقة بجد انا بقول لكم اللي ما سمعش المسلسل ده ما تفوتش الفرصة، المسلسل هيبدأ ينزل من يوم 27 اغسطس في اجزاء، هو متاح حاليا على القناة، ممكن تحط لنفسك تذكرة علشان ما تفوتكش الأجزاء الخمسة اللي هيتزع بيه. بشكرك كتير ليلى من العراق. قطورة قطورة بتقول: مساء الخير يا أحلى مستر، أنا معاك ومع صيان ومع أي حد من طرفك، منور وأجمل لايك. بشكرك كتير قطورة قطورة. حكايات روان برضو من القنوات اللي بعتز بيها جدا واللي بعتقد ان صاحبتها بتعمل محتوى مختلف ومحتوى شيق وتستحق الدعم والتشجيع. هي بتعلق على القصة النهاردة وبتقول: اول لايك للمبدع والمتألق، منتظرة دايما، ربنا يسعد اوقاتك مستر كايرو ويسعد اوقاتك يا روان، بسعد كتير لما بشوف التفاعل بتاعك على القناة، وبسعد اكتر لما بتابع المحتوى الجميل اللي بتقدميه على قناتك بعنوان حكايات روان. التعليق ده من ديوان الصدى بيبو بيقول لي: هل عشت مع عالم الجن او مريت بتجارب زي اللي بتحكي عنها في الدم الملعون؟ بص يا صديقي، انا عشت مواقف وتجارب مرعبة جدا وحكيتها في اربع مسلسلات انا صنعتهم: مسلسل زام، مسلسل زام وسر هافا، مسلسل الدم الملعون، واخيرا حكايات شارع 101. دي كلها عبارة عن تجارب انا عشتها بنفسي وعصرت كل احداثها، لكن طبعا بعيد صياغتها بعد ما بخلطها بالخيال الشرس اللي انا معروف بيه، وبصنع منها عمل فني ممكن تستمتع بيه وانت مدرك ان التجارب اللي بتسمعها دي معظمها حصل فعلا على ارض الواقع. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك. التعليق ده من فاطمة أو أم أحمد من ليبيا اللي بعتز بيها كتير وصديقة من الأصدقاء الغاليين على قناة مستر كايرو، بتقول على حكايات شارع 101: أنا اتفرجت عليها مرتين ودي هتبقى التالتة، بشكر أستاذ حسام، فعلا أنا في انتظار قصة 101. على فكرة بعد انتهاء المسلسل ونشر الأجزاء هتلاقوا فيه جزء خاص عبارة عن مقابلات مع أبطال العمل وهم بيتكلموا بيحكوا عن أسرار المسلسل المسلسل وإيه اللي حصل في الحقيقة، وهنحكيه من خلال اللقاء ده برضو. ده هيكون لقاء ممتع جدا، أتمنى يعجبكم. التعليق ده من أبو حمدان. أبو حمدان بيقول: احجز لك مكان من الآن في مقاعد المشاهدة، وإلا بيفوتك المحتوى الشيق والخيالي الواقعي الوارد حدوثه في أي مكان. هو طبعا بيتكلم على حكايات شارع 101. سهام محمد بتقول: فيديوهين ورا بعض أسمع اسمي فيهم؟ لا كده كتير علي، أنا عايزة بقى مقابل استغلال الاسم بعد إذنك علشان ما نزعلش مع بعض. عامة يا سيدي، بعد تفكير طويل أنا قررت أبعتلك قصتي، مع إنك كده هتتسبب في وجعي مرتين، مرة وأنا بعيد الأحداث من تاني علشان اكتبها لك، ومرة لما هسمع القصة بصوتك لما هتفتح التليجرام هتفهم كل حاجة. بس عموما معزتك في قلبي هتخليني أستحمل علشانك كبير كتير. ربنا يوفقك يا رب ويحبب فيك الناس كمان وكمان. بشكرك كتير يا سهام يا بنت بلدي الغالية، بحبكم كتير ووحشتوني جدا، وقريب يمكن أشوفكم. علياء أبو عفية من تونس، طبعا تونس القلب، كالعادة حسام طريقتك مذهلة لسردك للقصص، انت بتخليها أشبه ما يكون بالأساطير اللي تتعدى الخيال البشري لتحملنا معك إلى عالم مختلف. شكرا ليك جدا يا مصدر سعادتنا علياء. هقولي بعد الكلام اللي بتقوليه ده، كلام كبير وكلام جميل، بشكرك كتير عليه، تحية من القلب، تحية كبيرة جدا لكل الأصدقاء في تونس الخضرة، وطبعا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن يخفف الأزمة وتعدي على خير وترجع تونس تنور الدنيا كلها من تاني بعد انتهاء أزمة الكورونا. التعليق ده من سلمى نادر بتقول: يا مساء الخير والسعادة أستاذنا وإمبراطور الرعب مستر كان إمبراطور مرة واحدة. أشكرك يا سلمى، أنا في غاية الشوق لسماع قصة شارع 101 واللي هتكون غامضة جدا فيما يبدو واللي حصلت مع حضرتك وأصدقائك. أتمنى أستاذ حسام تكون في كامل صحتك وعافيتك، ربنا ما يحرمنا من حضرتك ومن صوتك المتميز، ربنا يسعدك ويفرح قلبك دايما يا رب إن شاء الله. الشكر الجزير لحضرتك لما تذكر اسمي في التعليقات، أنا ببقى سعيدة قوي قوي كأني حصلت على هدية من أعز وأرقى الأصدقاء. ربنا يعزك أستاذ حسام، ومنساش كل اللي شاركوا وساهموا في إنجاح المسلسل، ربنا يسعدكم جميعا، ويا رب نتابع سوا كلنا حكايات شارع 101. سلمى نادر من أصدقائي الغاليين. سلمى نادر بشكرك كتير على تعليقك الجميل جدا واللي أسعدني كتير النهاردة. ريتا صديقتي الغالية والأدمن الرئيسي لقناة مستر كايرو بتقول في تعليقها على حكايات شارع 101، تعليق جميل جدا عجبني الصراحة، بتقول: تحية لكل شخص سمع حكايات شارع 101 وقرر يسمعها تاني علشان هي حكاية مش هتتكرر أبدا، ممتعة لأبعد الحدود. نصيحتي لكل شخص ما سمعش حكايات شارع 101 انه يسمعها، لان لو فوتت القصة دي هيكون فاتك كتير قوي من المتعة والتشويق. بشكرك كتير يا ريتا، وثقتك الغالية يا رب تكون في محلها. تومي فاطمة بتقول: صيان انا مصدقاكي، وعلى عكس ناس كتير لسه عندهم شك او بيدوروا على دليل، اكيد انا معاكي وبدعمك دايما، بحبك في الله، وشكرا مستر كايرو على مجهودك في سرد القصة لينا. تومي فاطمة بشكرك كتير، أسعدتيني بتعليقك وأكيد أسعدت سيان أكتر وأكتر. لبنى سامي من فلسطين صديقتي الغالية بتقول لسيان: معاك يا سيان، مستر كايرو أنت الأفضل وعائلة المرعبين. طبعا براءة لسيان الأميرة الصغيرة في محكمة مستر كايرو لأنها بريئة. هل هي فعلا بريئة؟ أنا أكتشف يوم الأربع. بشكرك كتير لبنى سامي. التعليق ده من رحاب رورو من العراق، وطبعا انا لسه قايل العراق يعني القلب، العراق يعني المحبة، العراق يعني كل الناس الطيبين الحلوين الجدعان. بتقولي: مستر حسام في كل مرة بسمع حكاية من حكايات شارع 101 افضل افكر من اول القصة لنهايتها واسأل نفسي هو المقطع ده حقيقي والمقطع اللي بعده لا ده خيال، لا لا كل ده حقيقي وانا اللي خيال. على فكرة انت ربكتنا يا شيخ، قصصك المدهجة لعبت في عدادات عقلنا. رحاب رورو استني، المفاجأة كتير في حكايات شارع 101 خصوصا في العرض الجديد اللي هيبدأ يوم 27. خوخة العزي، بشكرك كتير على تعليقاتك وتفاعلك مع القناة بشكل جميل جدا، أسعدتيني بتعليقاتك. صوفي الفيفي بتقول: الأخ تامر عبد السميع، حابة أوضح لك إن حائل بعيدة جدا عن مكة أكتر مما تتخيل. حائل في الشمال، يعني أقرب للعراق من مكة. المسافة تقريبا 950 كيلو، وبتاخد تقريبا 8 ساعات بالسيارة من مكة إلى حائل. لكن أنا أتوقع أنك تقصد مدينة حداء، وهي فعلا قريبة من مكة وهي منطقة صغيرة. أتمنى أن تامر عبد السميع يكون سمعنا دلوقتي وسمع تعليق صوفي الفيفي، لأن المعلومة اللي قالها تامر في قصته يوم السبت اللي فات عملت بلبلة كتير، خصوصا بين أهلنا وأصدقائنا الغاليين اللي بنحبهم جدا اللي عايشين في السعودية. التعليق ده من رابي، إن شاء الله منصورة إن شاء الله. وبعدين الساحر الملحد ده بدأ الحرب عليها الأول والبادي أظلم. ربنا مع المظلوم، وصباح الخير عليك يا مستر كايرو. انا اسف، انت من اول حلقه صيان وانا معاك يا مستر، عمرك ما زعت لي تعليق في اي حلقه. وسلام كبير جدا للاميره صيان، وسلام كبير ومحترم للامير اسحاق، وسلام القارون. انا بعشق رعبك جدا، ساعات بحس ان صوتك كانه طلسم، لو طلت هسمعه طول اليوم. يا ريت، بحبك يا مستر. انا بشكرك رابي، والحقيقة بتمنى تكون سمعت تعليقك رابي اللي بعت لنا التعليق الخاص بصيان، بشكرك كتير. بسمة ميريتا بتقول: مش عارفة، فجأة حسيت اني في دوامة وما بقتش فاهمة حاجة، هل في حد معايا ولا انا بس؟ هي بتتكلم على قصة صيان. ده كان اخر تعليق معانا النهاردة. بتمنى لو عندكم تعليقات اكتبوها، وانا حاول ازيع كل التعليقات كل ما تتاح الفرصة. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاق الرعب الحقيقي واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب. ابتداء من الجمعة 27 أغسطس هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على 5 أجزاء، كل جزء مدته هتكون حوالي ساعة ونص. أما الإذاعة هتكون كل جمعة وتلات الساعة 10:30 مساءً، يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة. بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان ما انتهش، هيكون كالآتي: الجزء الأول آدم، الجزء الثاني الشياطين، الجزء الثالث الخادم، الجزء الرابع الملخص، الجزء الخامس والأخير اللغز. دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات، وأكيد هستناكم. حكايات شارع 101. الحكايات دي مش زي أي حكاية بتسمعها، قصة رعب فيها كم موقف ويعدوا خلاص، لا، الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي، والشخصيات اللي فيها أغلبها شخصيات حقيقية، منهم اللي موجود ما بيننا ومنهم اللي ساب عالمنا، لكني في بعض الأحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظا على الخصوصية. كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي وما غيرتهاش، وبعد كده خلطت تصوري للأحداث بكل اللي فات ده، وكتبت القصة اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحلة مهمة مريت بها في حياتي في مصر. القصة أنا سبق ونشرتها في بدايات القناة وكنا لسه قناة مبتدئة، لكن النهاردة وبعد ما عائلتنا كبرت حسيت أني لازم أعرضها تاني، لأني حابب أشارككم الأحداث دي بكم الإثارة والغموض والرعب اللي مش هقول لكم إنها مستوحاة من أحداث حقيقية، لا دي مستوحاة من أحداث عشتها في حياتي الشخصية. أنا اسمي في الحكايات آدم، وبدعوكم تسمعوا حكايتي.